ليس معصوم. خب هذا الإنسان الذي جعلناه إماما واعتقدنا في حقه أنه ليس معصوم، يرتكب المعصية أو لا يرتكب؟ إذا لم يكن معصوما واعتقدنا بعدم عصمته قطعا يرتكب لأنه ليس معصوم. إذا أكو دليل على أنه لا يعصي الله طرفة عين فهذا صار خلف الفرض، يعني صار معصوما. خب هذا الإنسان الذي جعلناه إمام هسه سواء كان بنصب الباري تعالى أو بنصب الخلق، لو فرضنا أنه ليس معصوم، على أي حال مرة واحدة في طول حياته يرتكب حراما يقع في معصية أم لا؟ نعم، لأنه ليس معصوم. لو فرضنا وقع في معصية فإن حالته لا تخلو من صورتين، إما نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر لأنه أتى بحرام ووقع في معصية، وهذا يناقض شأنه ومنزلته. شأنه ومنزلته أنه يكون منقادا عند القلوب، الناس ترجع إليه وتطيعه، وإذا أمرناه بالمعروف ونهيناه عن المنكر ونبهناه على ارتكاب المعصية سقطت منزلته في أعين الناس، وهذا يستلزم نقض الغرض. الغرض من تعيينه ومن نصبه أن القلوب تنقاد إليه وأنه هو الآمر والآخرون هم المأمورون، لا أنه هو يصبح مأمورا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه إذا ارتكب معصية لا نتكلم معه أصلا حفظا لشأنه ولمقامه، ونقول أنه لأجل انقياد القلوب إليه ولأجل شخصيته ورئاسته ومقامه ومنزلته لا يجوز أن نتكلم معه، لا نأمره بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، لازمه تعطيل باب المعروف والمنكر، وهذا أيضا باطل بالضرورة. إذن يجب أن يكون معصوما. هذا حاصل البرهان الثاني، حاصله وخلاصته هذه، أنه إذا لم يكن الإمام معصوما فقد يرتكب المعصية. إذا ارتكب المعصية إما نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر فسقطت منزلته في أعين الناس، إما لا نأمره بالمعروف ولا ننهاه عن المنكر فيستلزم من ذلك ماذا؟ يستلزم من ذلك تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من ضروريات ديننا. هذا حاصل البرهان الثاني. وأما البرهان الثالث، البرهان الثالث هذا أنه نقول الإمام عليه السلام منصبه وشأنه ماذا؟ أنه يخلف النبي عند فقدانه. لماذا يخلف النبي عند فقدانه؟ حفظا للشريعة، لأن الإمام مقامه وتكليفه أنه حافظ للشرع، ولهذا قلنا أن الإمام عليه السلام بعد النبي هو الذي يحفظ الشريعة عن الدنس، عن الانحراف، عن الشبهات، عن الزلل، عن الإشكالات وعن غير ذلك من جميع الجهات. هو حافظ للشريعة لأنه خليفة عن النبي، وبه يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدون عن المعصية. إذا فرضنا أن الإمام ليس معصوما، قد يخطئ، قد يسهو، قد يشتبه، قد يغلط، قد يعصي، كيف يكون حافظا للشريعة؟ لا يمكن أن يكون حافظا للشريعة. إذن هذا ينافي تكليفه وهو كونه حافظا للشريعة. هذا دليل ثالث. الدليل الرابع أنه لا ينال عهديا ظالمي. قوله تعالى لإبراهيم عندما قال له إني جاعلك للناس إماما، قال إبراهيم ومن ذريتي قال الله تعالى لا ينال عهدي الظالمين. خب الذي يرتكب المعصية تارة تلك المعصية فيها حقوق الناس فظلم الناس وظلم الغير، وتارة تلك المعصية فقط فيها حقوق الله تعالى فقط عن ظلم نفسه. إذا ترك الصلاة ظالم لنفسه، إذا لم يدفع الزكاة ظالم لنفسه ولغيره. وعلى كلا التقديرين أي معصية تصدر من الإنسان فهي ظلم، إما ظلم للنفس إذا كانت مجردة عن حقوق الناس، وإما ظلم للنفس وللغير إذا كانت فيها تضييع حقوق الآخرين. وبصريح الآية الشريفة لا ينال عهدي الظالمين، مطلقة لا ظالمين، كل ظالم كان سواء كان ظالما لنفسه أو ظالما لغيره. فإن المفسرين أخذوا الآية بنحو الإطلاق، وعندنا صحيحة ظاهرا عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الذي أو الإمام الصادق الذي يذكرونها الأصوليون في الكتب الأصولية في هذا البحث، بحث الإمامة والولاية، يطرحونها أنه سأل السائل الإمام الصادق عن هذه الآية، الإمام قال المراد من الظالمين الظالم لنفسه والظالم لغيره. صاحب الكفاية يشير إلى هذا المعنى في الكفاية، وأنه الأول والثاني والثالث لأنهم عبدوا الأصنام وأشركوا بالله تعالى كانوا ظالمين لأنفسهم، مع قطع النظر عن المعاصي والظلم الذي كان عندهم بالنسبة إلى الناس، ولهذا ما كان يليقون بالإمامة طرفة عين.
حتى
المشتاق نعم. ولهذا صاحب الكفاية يطرح هذه الآية في بحث المشتاق، ويقول هذه الآية مو دليل على أن المشتاق حقيقة فيما تلبس بالمبدأ، لا، هذه الآية تريد تقول أن كل من تلبس بالظلم ولو آنا ما لا يليق بهذا المنصب الإلهي العظيم، وهو منصب الإمامة من قبل الله تعالى. هذه برهان رافع. نطبق هذه البراهين مع بيان الفاضل المقداد. احنا بعد وضحنا البراهين بصورة أوسع حتى بعد لا نتوقف في كلام فاضل المقداد. قال
يذكر الفاضل الخامس
لعله يذكره الخامس، نعم هكذا كان في بالنا أنه برهان الخامس موجود، بس نطبق نشوف. قال المبحث الثاني يجب أن يكون الإمام معصوما، وإلا هذا برهان الأول تسلسل. لماذا؟ لأن الحاجة الداعية إلى الإمام هي ردع الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم منه، فلو جاز أن يكون غير معصوم لافتقر إلى إمام آخر ويتسلسل وهو محال. خب. هذا البرهان الأول. برهان الثاني ولأنه لو فعل المعصية فإن وجب الإنكار عليه سقط محله من القلوب وانتفت فائدة نصبه، وإن لم يجب الإنكار عليه سقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو محال. هذا برهان الثاني. والبرهان الثالث ولأن الإمام حافظ للشرع فلا بد من عصمته ليؤمن من الزيادة والنقصان. هذا برهان الثالث. والبرهان الرابع وقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين. أقول لما ثبت وجوب الإمامة شرع العلامة في تبيين الصفات التي هي شرط في صحة الإمامة، فمنها العصمة وقد عرفت معناها في بحث النبوة، واختلف في اشتراطها في الإمام، فاشترط العصمة أصحابنا الاثني عشرية والإسماعيلية خلافا لباقي الفرق الإسلامية، واستدل المصنف على مذهب أصحابنا بوجوه. الأول أنه لو لم يكن الإمام معصوما لزم عدم تناهي الأئمة، واللازم وهو عدم تناهي الأئمة باطل، فالملزوم مثله وهو عدم كون الإمام معصوما. بيان الملازمة: أن قد بينا أن العلة المحوجة إلى الإمام هي ردع الظالم عن ظلمه، والانتصاف للمظلوم منه، وحمل الرعية على ما فيها مصالحهم وردعهم عما فيها مفاسدهم، يعني الوجود الإمام ما يقربهم إلى الطاعة وما يبعدهم عن المعصية. فلو كان هو الإمام غير معصوم افتقر إلى إمام آخر يردعه عن خطأه، وينقل الكلام إلى الإمام الآخر وهكذا، فيلزم عدم تناهي الأئمة وهو باطل، لأن هذا الإمام الغير المعصوم أيضا يحتاج إلى من يردعه عن خطأه، وذاك الإمام الآخر إذا كان غير معصوم أيضا يحتاج إلى إمام آخر يردعه عن خطأه وهكذا، فيلزم التسلسل. الثاني: لو لم يكن معصوما لجازت المعصية عليه، ولنفرض وقوع المعصية وحينئذ، يعني عندما وقعت المعصية منه، يلزم إما انتفاء فائدة نصبه أو سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واللازم يعني الانتفاء أو السقوط بقسميه باطل، فكذا الملزوم وهو عدم كونه معصوما. وبيان اللزوم: أنه إذا وقعت المعصية عن الإمام فإما أن يجب الإنكار عليه أو لا يجب. فمن الأول، أي إذا أنكرنا عليه وقلنا لماذا فعلت الحرام، وأمرناه مثلا بالمعروف إذا ترك واجبا، أو نهيناه عن المنكر إذا أتى بحرام، يلزم سقوط محله من القلوب، وأن يكون مأمورا بعد أن كان آمرا، أو منهيا عن بعد أن كان ناهيا، وحينئذ تنتفي الفائدة المطلوبة من نفس به، وهي تعظيم محله في القلوب والانقياد لأمره ونهيه. خب، هذا بيان اللازم الأول. وأما اللازم الثاني، ومن الثاني يعني إذا لم ننكر، إذا وجب الإنكار عليه، ومن الثاني وهو وجوب الإنكار، عدم وجوب الإنكار. نعم، الأول كان وجوب الإنكار الذي يستلزم منه سقوط محله من القلوب، الثاني عدم وجوب الإنكار، ومن الثاني وهو عدم وجوب الإنكار عليه، يلزم عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو باطل إجماعا. هذا برهان الثاني. وأما البرهان الثالث، أن الإمام حافظ للشرع، وكل من كان كذلك يعني حافظا للشرع وجب أن يكون معصوما. أما الأول يعني الزهرة حافظ للشرع، وأما الثاني وكل من كان كذلك يعني حافظا للشرع وجب أن يكون معصوما، هذه الكبرى يأتي بيانها. في الصغرى هنا نقول الحافظ للشرع ماذا؟ هناك عدة احتمالات. احتمال أنه نقول الحافظ للشرع الكتاب، السنة المتواترة، الإجماع، البراءة الأصلية، القياس، خبر الواحد، الاستصحاب، كل هذه الأدلة لا تتمكن من حفظ الشريعة بتمامها. الذي يتمكن من حفظ الشريعة بتمامها هو الإمام الذي هو قرآن ناطق لا قرآن صامت. وبناء على هذا يتعين مصداق الحافظ للشرع في الإمام عليه السلام. كيف نبين هذا المطلب؟ نقول أما الأول وهو كونه حافظا للشرع، فلأن الحافظ للشرع بحسب الاحتمالات، إما الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع أو البراءة الأصلية أو القياس أو خبر الواحد أو الاستصحاب، وكل هذه الاحتمالات ضعيفة. كيف؟ فكل واحد من هذه الاحتمالات غير صالح للمحافظة، أما الكتاب والسنة فلكونهما غير وافيين بكل الأحكام. واضح؟ الكتاب والسنة هل أنهما يبينان كل الأحكام؟ مع أن لله تعالى في كل واقعة حكما يجب تحصيله حكمه، على فرض كليات الأحكام موجودة في الكتاب والسنة، ولكن جزئياتها وتفاصيلها بيد الإمام الذي يعلم بذلك. ليست التفاصيل والجزئيات كلها موجودة في الكتاب والسنة، بحيث كل مكلف يرجع إليهما يلتفت إليها. لا، الآن النواب الإمام موجودين، نحتاج إلى المراجع، لأن الناس الآن يلتفتون إلى المسائل الشرعية بمراجعة الكتاب والسنة. لا، كثير من ما يخالف. الآن الإمام المعصوم ما موجود، ولكن نوابه موجودين وهم يقومون مقامه. نعم، الشريعة بتمامها قد لا تحفظ، ولكن بأكثرها تحفظ بوجود المراجع، لأنهم يتعبون ويستنبطون الأحكام ويبلغونها للناس.
حتى غير المعصومين
ما يخالف. لا، شوفوا الحفظ للشريعة، الشريعة تحتفظ بنفس وجود الإمام، ولكن الكلام أنه في عصر الغيبة لمصالح أخرى، الله تعالى غاب الإمام عن أعين الناس، فمن يقوم مقام الإمام؟ الذي يقوم مقام الإمام النواب المراجع الذين لهم التراث ولهم العلوم أهل البيت، ولكن بمقدار الذي يتمكنون من استخراجهم. يعني المسائل المهمة والأهم التي تحافظ على الشريعة كلها تفهم. إذا هناك مسائل تخفى على الناس من باب أنه لا تسأل عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
الإمام عليه السلام حتى في المسائل الخطيرة تدخل حتى في عصر غيبة
تدخل بلي
المسائل الخطيرة المسائل
إيه بلا شك
إيه الشمس
إيه؟ هذا جانب آخر. لو فرضنا أن بعض المسائل الفرعية الفقهية تلتبس على الناس ولا تكون واضحة، ولكن مع ذلك هذه المسائل الفرعية ليست تلك ذات الأهمية بحيث أن نستلزم منها اندراس الشريعة. الشريعة محفوظة، نفس وجود الحوزة، وجود العلماء، توفيقهم واستخراجهم المسائل ونشرهم المعارف الإسلامية والإلهية، هذه كلها بتوفيق من الإمام عليه السلام، لأن هو الحافظ للشريعة. ولها لا تندرس هذه العلوم، لا تندرس هذه الحوزات، لا تندرس هذه الكتب، قطعا أن الإمام يحافظ الشريعة. لعل من يحمل الشريعة، من يريد أن يعمل بالشريعة قليلون، لأن القابلية ما موجودة. لعل الظلم والفساد والمعاصي تملأ الأرض بحيث أن الناس هم لا يتوجهون إلى الشريعة، ولكن الشريعة هي بحد ذاتها محفوظة بوجود الإمام عليه السلام.
هو لولا وجود الحجة لساقط الأرض
بأهلها. نعم، فلهذا الشريعة محفوظة الآن. نعم، بعض المسائل الفرعية الفقهية قد أنها تخفى على الناس، وذاك ليست تلك الأهمية التي يجب على الإمام أن يتدخل في كل الجزئيات. الأمور الكلية والأساسية قطعا محفوظة. ولهذا إحنا الآن مثلا شريعتنا هم مو كلها فروع الدين، شريعتنا نصفها أصول الدين. صحيح، الآن إحنا في مسائل أصول الدين عندنا خلاف، لا 99% من مسائل الأصول الدين عندنا الآن مسلمة بين فقهائنا جميعا. والشريعة يعني كل الدين الإسلامي، الدين الإسلامي مو كله فقه، مو كله طهارة ونجاسة وشك في عدد الركعات وأمثال ذلك. نصف الشريعة أصول الدين، أصول الدين مسلم عندنا. إحنا الآن هاي الأبحاث اللي نطرحها في علم الكلام كلها مسلمة عند علمائنا. فالشريعة من حيث أصول الدين محفوظة، من حيث فروع الدين أيضا 90 أو 95% من الأحكام معلومة. نعم، هناك مسائل تطرح في باب تشخيص الموضوعات. يعني مثلا نفرض أنه الآن الفقيه هاي يرى أن هذه المعاملة الموجودة في البنك معاملة ربوية، لعلها في الواقع ليست ربوية. هذا من باب تشخيص المصداق. لا من باب أن حكم الربا مو معلوم، التفتتم، أو شرائط الربا مو معلومة، لا معلومة عندنا، شريعتنا مسلمة محفوظة، ولكن الكلام في تشخيص المصدر وتشخيص الموضوع، والمصدر ليس من تكليف الإمام عليه السلام. الإمام مثلا باب المثال قال صم للرؤية وافطر للرؤية، أما هل يجب على الإمام أن يقول رأيت الهلال هالليلة وهذا اليوم أول شهر رمضان؟ لا، تعيين المصدر بعد ليس واجبا عليه، الواجب عليه فقط بيان الأحكام. ولهذا بالنسبة إلى أصول الدين، الشريعة الإسلامية التي نحن نتبع فيها مدرسة أهل البيت مسلمة وواضحة محفوظة، بالنسبة إلى فروع الدين 90 أو 95% مسلمة. الخلاف الموجود في بعض الأحكام القليلة التي مو واضحة حسب الأدلة، وأكثر الخلافات الموجودة الآن عند فقهائنا ليست في الأحكام وإنما في تشخيص الموضوعات والمصادر، التفتتم؟ مثلا الآن مسجد يريدون أن يخربون هذا المسجد، لشنو؟ لفتح شارع من هذا المكان. خب يأتي فقيه يقول لا يجوز، ويأتي فقيه يقول لا يجوز. أحكام الوقف وباب الوقف معلوم إلى حد ما، الكلام في تشخيص الموضوع وتطبيق ذلك الحكم على هذا المصدر، هذا الذي يقع فيه الخلاف. ولهذا تلاحظون 20% أو 30% من المسائل الموجودة في الرسائل العملية بينها خلاف، أكثرها ناشئ من التطبيق، أن الأحكام الشرعية واضحة، أنت لا تجلس عند مجتهدين يختلفون في الفتوى من حيث الحكم الكلي متفقون، ولكن من حيث التطبيق على المصداق وبشرائط التطبيق يختلفون، وهذا لا يضر بأصل الشريعة، الشريعة موجودة، هذا بل هذا من شؤون الاجتهاد، لأن الاجتهاد هو هذا، الحرية في الاستنباط وأخذ الرأي وكشف الحكم الظاهري. نعم، إذا أوجب هذا الاختلاف أمرا يمس أصل الشريعة أو ذات أهمية بالغة جدا، لأنه تقع الشريعة أو المسلمون في خطر عظيم، قطعا الإمام عليه السلام يتدخل في ذلك، وهذا يصير عنوان آخر. فكل واحد من هذه غير صالح للمحافظة، أما الكتاب والسنة فلكونهما غير وافيين بكل الأحكام، مع أن لله تعالى في كل واقعة حكما يجب تحصيله. وأما الإجماع فلوجهين، يعني الإجماع لوجهين لا يكون حافظا للشريعة. الأول تعذر الإجماع في أكثر الوقايع، مع أن لله فيها أي في الوقايع حكما، كل واقعة فيها حكم من قبل الله تعالى، والإجماع صغرويا لا يحصل في كل واقعة. الثاني أنه على تقدير عدم المعصوم لا يكون في الإجماع حجية، فيكون الإجماع غير مفيد لجواز الخطأ على كل واحد منهم، غير مفيد. لماذا؟ لأنه يجوز الخطأ على كل واحد من المجمعين، لأنه إذا لم يكن الإمام معصوما إذن إجماع العلماء إجماعهم لا يكون حجة. وكذا على الكل، يعني كما يجوز الخطأ على كل واحد من المجمعين يجوز الخطأ على الكل، ماكو مانع، قد أن الكل يخطأون ويذهبون إلى غير الواقع. ولجواز الخطأ على الكل أشار تعالى بقوله فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني يمكن أن تجتمعون على الخطأ. هذه الآية الشريفة إشارة إلى هذا المعنى، أن الأمة قد تجتمع على الخطأ بعد فقدان النبي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، فإن هذا الخطاب لا يتوجه إلا إلى من يجوز عليه الخطأ قطعا، إذ لا يقال للإنسان لا تطر إلى السماء لعدم جواز ذلك عليه. فالنبي عندما قال لا ترجعوا بعد كفارا، يعني أن النبي كان يحتمل في حق المسلمين أن من بعده يجتمعون على الكفر وعلى الخطأ. إذن الإجماع لا قيمة له، وأما البراءة الأصلية فلأنه يلزم منه ارتفاع أكثر الأحكام الشرعية، إذ يقال الأصل براءة الذمة من وجوب أو حرمة، وهذا لا ينبغي، يستلزم من البراءة الشرعية اندراس أكثر الشريعة. وأما الثلاثة الباقية يعني الاستصحاب والقياس وخبر الواحد فتشترك في إفادتها الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، خصوصا والدليل قائم في منع القياس، وذلك لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات وعلى توافق اتفاق المختلفات، ولهذا القياس أصلا لا يجري في شرعنا. يذكر أمثلة لطيفة هنا الفاضل المقداد لإبطال القياس، يقول لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات كوجوب صوم آخر الشهر رمضان وتحريم الصوم أول الشوال. هذا اختلاف المتفقات يوم الآخر من شهر رمضان، إذا كان يوما آخر من شهر رمضان فواجب الصوم فيه، إذا كان أول يوم من شوال فحرام فيه الصوم. هو يوم واحد ولكن يمكن أن يحكم بالوجوب إن لم يرى الهلال، يمكن أن يحكم بالحرام إن رؤيا الهلال، فشيء واحد ولكن حكم عليه بحكمين متضادين. يعني نعم، يعني إحنا ما نمشي على القياس، ما عندنا قياس، القياس باطل عندنا، ما هم متفقات لأن الموضوع واحد، الموضوع هو يوم الآخر من شهر رمضان، إن رؤية هلال شهر رمضان شوال فيحرم صومه، إن لم يرى الهلال فيجب صومه، فهناك حكمان مختلفان ولكن على شيء واحد. واتفاق المختلفات كوجوب الوضوء من البول والغائط، فإن الوضوء واجب ولكن من شيئين مختلفين البول والغائط، واتفاق القتل خطأ والظهار في الكفارة، والحال أن القتل خطأ شيء والظهار شيء آخر. هذا مع أن الشارع قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير، وجلد بقذف الزنا وأوجب في الزنا 4 شهادات دون الكفر، والحال أن الكفر أعظم من الزنا. إذن ليس شرعنا مبتني على القياس، وذلك كله ينافي القياس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا لعنة الله عليهم جميعا. فلم يبق أن يكون الحافظ للشرع إلا الإمام، وذلك هو المطلوب. وقد أشار الباري تعالى بقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا بالنسبة إلى الصغرى أنه حافظ للشرع، وأما بالنسبة إلى الكبرى وكل من كان كذلك وجب أن يكون معصوما، هذا بيانه. وأما الثاني وهو الكبرى، المراد من الثاني يعني قوله وكل من كان كذلك وجب أن يكون معصوما، فلأنه إذا كان الإمام حافظا للشرع ولم يكن معصوما لما أمن في الشرع من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل. بعد هذا بحكم العام، إذا لم يكن معصوما كيف يحفظ الشريعة؟ هذا هو تتمة الدليل الثالث. وأما الدليل الرابع: إن غير المعصوم ظالم ولا شيء من الظالم بصالح للإمامة، فلا شيء من غير المعصوم بصالح للإمامة. أما الصغرى أنه الظالم لا يصلح للإمامة، فلأن الظالم واضع للشيء في غير موضعه، وغير المعصوم كذلك، يعني الذي لا يكون معصوما يضع الشيء في غير موضعه، يعني يقع في الظلم، إما ظلما لنفسه وإما ظلما لغيره. وأما الكبرى أنه لماذا الظالم لا يصلح أن يكون إماما الصغرى كون غير المعصوم ظالم. هو بينا ذلك، قلنا أن الظالم واضع للشيء في غير موضعه، وغير المعصوم كذلك يضع الشيء في غير موضعه لأنه غير معصوم، قد يضع الشيء في غير موضعه. إذن هذه الصغرى. أما الصغرى وهي كون غير المعصوم ظالم بيانها، فلأن الظالم واضع للشيء في غير موضعه، وغير المعصوم كذلك قد يضع الشيء في غير موضعه. وأما الكبرى والمراد من الكبرى ماذا؟ أنه لا شيء من الظالم بصالح للإمامة، فلقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين. والمراد بالعهد هنا بلا شك عهد الإمامة، لدلالة الآية على ذلك صريحا، لأنها مصدرة بقوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين.
من العدد الخامس حديثه.